السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ده صوت ناس عندها بكرة العيد بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن أكرمنا الله عز وجل بهذه الليلة المباركة، ليلة 30 من شهر القرآن شهر رمضان، المرء سبحان الله يستحضر أمامه قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلكم يعرف أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سيد القراء، لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال رضي الله عنه: وسماني الله، يعني ربنا عز وجل سماني لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. لما يسأل سيدنا أبي رضي الله عنه وأرضاه عن هذا الموقف ويقال له: أفرحت بهذا؟ يعني الموقف ده أفرحك؟ الموقف ده أسعدك؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: وما يمنعني، إيه اللي يمنعني أن أنا أفرح بمثل هذا الموقف؟ والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، وهو والي أمير المؤمنين، يأتيه خراج أهل العراق، أموال الزكاة والجزية تأتي هذا الخراج، فيخرج ومعه مولى له، فيأخذ يعد الإبل اللي جاي، حاجة بقى يعني موكب عظيم، أموال عظيمة جدا. فقال هذا المولى اللي كان مع سيدنا عمر: والله هذا من فضل الله ورحمته، الغنم الكتيرة والإبل الكتيرة دي كلها يعني جاية لأمير المؤمنين، والكلام ده كله ده من فضل الله ورحمته. فيصحح له أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه هذا المفهوم، فيقول له: كذبت، لا لا لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وطبعا أهل التفسير لهم كلام، فابن عباس يروى عنه أنه قال: فضل الله هو الإسلام، ورحمته هي القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والسامعين والسامعات من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونحن على يعني أعتاب سويعات قليلة من انقضاء هذا الشهر الذي اصطفاه الله وشرفه على سائر الشهور بسبب إنزال القرآن فيه، نقف عند بعض الخطوات. عايزين خطوات عملية، خطوات عملية نحو هذا الفرح، نحو هذا الشفاء، نحو هذا الهدى، نحو هذا النور، نحو كتاب الله عز وجل. ومش عاوزين نثقل عليكم، وربنا يحفظكم بقى، كله عاوز ينصرف. الخطوات العملية دي هنحكي قصتين، وكل قصة وإحنا بنحكي كده وبنسمع بطل القصة وهو بيحكي قصته، هنطلع منها القواعد والفوائد في علاقتنا بالقرآن، هنطلع منها القواعد مع كتاب الله عز وجل. إزاي بعد رمضان، بعد المتعة اللي أنا كنت فيها دي، بعد الجمال اللي أنا كنت فيه ده، أواصل. أول قصة معانا هو لشيخ مبارك. الشيخ ده اسمه إيه؟ كلكم عارفين إن شاء الله، اسمه عثمان سعيد. حد عارفه؟ طيب كويس إن أنتوا مش عارفين. هنحكي عنه وبإذن الله تعالى، وإحنا بنحكي مع كل كلمة من الكلمات اللي هو بيحكي بها قصته هنقف وقفة مع هذه القصة. يقول رحمه الله تعالى: خرجت من مصر لأقرأ على نافع. بابو ليه؟ خرجت من مصر. الشيخ ده يبقى إيه؟ مصر. الحمد لله كده حد من إيه؟ أهل الاصطفاء، إن ربنا يعني نحسبه ولا نزكيه على الله، من عندنا من أهل مصر. يفتخرون بالشيخ عثمان، هتعرفوا قصته كمان شويه. فيقول خرجت من مصر لاقرا على الامام نافع. وخلينا بقى هنا يعني لنا وقفه في هذا الامر. كتير جدا من الشباب، الكلام ده للاباء، كتير جدا من الشباب يقول ايه، وده انا سمعته والله، ايه امنيه حياته؟ بقول باذن الله تعالى بكره لما اكبر واتزوج ويرزقني الله اولاد وكده، هخلوهم يحفظوا القران. كانه ايه؟ كانه عقاب. والامر ده يا اخواني في غايه الاهميه. الطالب في البيت او الابن عندنا في بيتنا هو شايف يا ابني روح احفظ، عندك تسميع في الحلقه، هو اشمعنى انا بس اللي بحفظ؟ هو اشمعنى انت يا بابا ولا يا امي ليه ما بتحفظوش؟ يعني انتوا خلاص كده عديتوا ولا الحفظ ده واجب علي انا بس؟ فمن اهم الامور كل واحد فينا نفسه ابنه يكون من اهل القران، يرى هذا الشرف. شوف الائمه اللي يتصدروا بينا للقراءه في المحاريب كلهم من اهل القران، نحسبهم ولا نزكيهم على الله. فكل واحد عاوز يشوف ابنه في الحته دي. ولكن انا والله مشغول، انا والله عندي انشغالات كتير جدا، فخلاص كده فاتني القطر وخلاص. انت يا ابني روح احفظ. ده بيعمل اشكال كبير جدا. هو انت بتقول لي حاجه وانت كابي او امي ليه ما بتعملهاش؟ فهو بيفتكر ان حفظ القران ده دايما ايه؟ عقاب، انا كده بتعاقب وبحفظ القران. فلا، ورش او عثمان معنا، الشيخ عثمان لغايه ما نعرف قصته، بيقول خرجت من مصر لاقرا على نافع. خرج علشان اقرا، راجل كبير وعنده بيته، يسيب ده كله ويروح عشان يتعلم، يرحل من مصر من الصعيد لغايه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد ايضا من الوقفه دي بقى، الناس اللي عايزه يكون لها علاقه مع القران، لازم ثم لازم ثم لازم يكون في معلم، يكون في شيخ تتعلم على يديه كتاب الله عز وجل. جماعه الخير، جل التجارب او التجارب اللي الواحد يعني شافها على يعني ضاله اطلاعي والله في هذا الامر، اللي كان بيحفظ مع جدته، اللي بيحفظ مع اخوه اخته، انا لم اقف على تجربه ناجحه في هذا الامر. فاي حد عاوز يبدا يحظى بهذا الشرف لازم يكون في عنده ايه؟ معلم، لازم يكون في ايه؟ شيخ. طب والاخت لازم شيخ برضه صح؟ الامر ده اخوات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم خطير جدا. بنت من اول 8 او 9 سنوات لابد ان تكون مع معلمه، ما ينفعش. وفي حد بنت 11 سنه 12 سنه اصغر من كده او اكبر من كده بتحفظ على معلم رجل؟ ابدا، هذا الكلام لا يليق يا اخواني باهل القران. يبقى احنا شيخنا الشيخ عثمان ده خرج يقرا على نافع، فلازم يكون في ايه؟ شيخ. طيب زي ما قلنا كده، هو ارتحل من فين؟ صعيد مصر لغايه فين؟ النقطه دي هتحسسنا بالخجل والحياء شويتين ثلاثه اربعه. تيجي تقول له مسجد ابو احمد في تحفيظ قران، وعم الشيخ موجود وبيحفظ في الايام كذا، مسجد ابو احمد اللي في الغشام ده انا ساكن عند مدرسه القوميه، انت شايف المشوار ده قد ايه؟ ده مشوار بعيد خالص. وبعدين بقى ساعات زحمه وفي شوك ركبوها كده، فلازم الف من عند موقف منصوره، يستصعب المشوار اللي هو ايه؟ دقيقتين ثلاثه خمس دقائق بالكثير لو مشيهم على رجله. انا بقول لك ده الشخصيه اللي معانا النهارده، ده رحل من قاره لقاره ثانيه. طبعا الكلام ده من اكثر من 1000 سنه، الشيخ عثمان ده شيخ قديم خالص. فطبعا لا عربيات ولا طيارات ولا تكييفات ولا مراوح، خد الدنيا دي كلها ايه؟ يمشي في الصحراء. ليه؟ عشان يتعلم هذا العلم الشريف. اشرف شيء يا اخواني، اشرف شيء تتعلمه وتعلمه لابنائك هو كتاب الله عز وجل. فكل تعب يهون. يعني ايه كل تعب يهون؟ والله ده محتاجين مواصله، وفر مواصله لكتاب الله عز وجل. معذره احنا يا اخواني لما كل واحد عنده ابن او بنت سته ابتدائي ثالثه اعدادي او ثالثه ثانوي، بقى دي الطمه الكبرى يعني، هل ينفع تيجي تقول ايه؟ بالنسبه لثالثه ثانوي هو ممكن يذاكر مع اصحابه كده ويبقى بفضل الله زي الفل، مش لازم مدرسين. حد من العقلاء ممكن يعمل كده؟ ولا كل واحد بيعمل ايه؟ يختار افضل المدرسين، افضل المعلمين عشان ايه؟
يجيب نتيجة مع ابنه، وممكن يمشي مشوار طويل ويدفع مبالغ طائلة ونيجي على كتاب الله عز وجل. لا لا لا، أصل موعد القرآن جاي مع موعد تمرين السباحة. وانت عارف يا شيخ المؤمن القوي ايه؟ وسمعني كده الحديث، خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يعني انت تيجي على وقت القرآن وتقول لي عندي تمرين. كنت اشوف بعض الاماكن اللي بتتمرن، ساعات الطالب بيروح يتمرن والله بالاربع والخمس ساعات، ويأتي على وقت القرآن الساعة، لا ده حتضيع وقت. لا ليس هذا تعامل المحب المشتاق الى كتاب الله. لا لا لا، ده هو ده رقم واحد. كان احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه يقول لنا اعتبر القرآن ده مادة عندك. انت عندك كم مادة وليكن في دراستك؟ في حد كده في تالتة اعدادي مثلا معانا هنا، تانية تالتة اعدادي اولى اعدادي، عندك كم مادة اولى سنة وعندك كم مادة؟ خمس مواد على النظام الجديد، احنا متابعين معاك برضه، ست مواد يا سيدي مش تزعل. هيحصل حاجة لو بقوا سبع مواد؟ هيحصل أزمة يعني لو بقوا سبع مواد؟ كل واحد يروح ياخد درس في مادة معينة، بيروح كم حصة في الأسبوع؟ يعني أضعف واحد بيروح مرتين في الأسبوع، ولازم لو ما راحش المستر حل الواجب ومظبط الدنيا ده ممكن يطرد. أنا بقول لك القرآن ده أشرف وأعظم مادة موجودة عندك، حطها مادة على الرف معاك فوق كل المواد. طيب تعالوا بقى نكمل رحلة الشيخ عثمان وهو بيتكلم عن رحلته. فيقول فلما وصلت إلى المدينة، رحت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، صرت إلى مسجد نافع. مسجد نافع ده اللي هو بيقرأ فيه ويعلم فيه الطلاب بتوعه. فبيقول بقى فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرتهم. بيقول إيه؟ أنا رحت للشيخ أنا مش عارف أشوف الشيخ أصلا، من كتر الطلبة اللي موجودين أنا مش عارف أشوف الشيخ، مش عارف أوصل له. طب الرحلة بتاعتي ده أنا طالع من بلدي وخلاص، ممكن لو أنا معايا حاجة بعتها ولو معايا راحلة عشان أوصل فيها اتكلفت جدا، هرجع كده صفر يدين؟ هرجع كده الدنيا عندي ضايع ما لحقتش أشوفه؟ لا، المحب المشتاق يا إخواني عمره ما ييأس. أنت رحت والله الحلقة ما وفقتش، الشيخ كان شديد عليك شوية، أيا كان أحاول مرة تانية ومرة تالتة. وده اللي عمله الشيخ عثمان معانا. الشيخ عثمان ده كان بيعمل إيه؟ أنت عاوز تتعلم صح؟ ليك 30 آية بس، يعني أنت دلوقتي أنت ممكن تيجي تسمع على الشيخ، الشيخ عاوز تسمع جزء عادي، آية عاوز تسمع سورة البقرة عادي خالص. لا، الإمام نافع ده يعني رحمه الله ورضي عنه أخرك 30 آية، خلصت ال 30 آية توكل على الله وغيرك إيه؟ زحمة جدا. طيب راح بقى صاحبنا عثمان دوت هيعمل ايه؟ سأل قال يا جماعة الخير مفيش وسط حلال كده فيتامين واو، عاوزين وسط حلال للشيخ نافع عشان ادخل معاه في الحلقة. شفتوا احنا كنا فين وبقينا فين؟ شفتوا زمان العزة كان عامل ازاي ودلوقتي الحال عامل يعني وصل ليه؟ فبقول ايه؟ شوفوا لنا حد ليه هبة كده وليه مكانة عند الشيخ نافع او الامام نافع عشان يتوسط لي اتعلم على ايديه واقرأ القرآن. فدلوه على ايه؟ واحد كده له يعني هيبة عند الامام نافع، وراح مع صاحبنا الشيخ عثمان وراح للامام نافع قال له الراجل المصري دوت راجل طيب وسبيته واسرته وعاوز يتعلم عليك يا عم الشيخ. قال له انت مش شايف ازدحام ابناء المهاجرين والانصار قاعدين ازاي؟ قال له طب شوف اي حيلة، اعمل اي حيلة علشان تدخل صاحبنا الراجل المحترم ده يقرأ عليك في الحلقة. فقال له طيب تعال بقى نفكر بقى في حيلة حلوة بقى. شفتوا بقى ايه اهل القرآن، ربنا يا رب يجعلنا واياكم منهم، يفكروا ازاي؟ قال له انت راجل غريب. قال له اه. قال له تعرف تبيت في الجامع؟ قال له انا تحت ايدك يا عم الشيخ، عاوز نبات في الجامع، ابات على الارض، ابات في اي حته تحت امر ابيت في الجامع. كتير جدا من الناس ما يقدرش يضحي في ان هو يوفر حلقه القران، يخاف يقفل محله عشان الاجر بتاعه هيقل، يخاف يقفل عيادته عشان يسمع، يخاف يقفل تجارته علشان لا الراجل ده ساب حياته كلها وهينام في الشارع هينام في الجامع علشان يخش الحلقه. طبعا الشيخ جه الفجر سال فين الراجل الغريب، مين اول واحد جاي الجامع؟ هو صاحب الشيخ عثمان ده. انت اول واحد جاي يبقى انت ايه؟ العدل بقى، اول واحد هتبدا تقرا. كان صاحبنا عم الشيخ عثمان ده صوته جميل، أهل مصر طبعا معروف عنهم إيه هذا الجمال الصوت والتغني بكتاب الله يعني تعالى، ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل التغني بالقرآن. فلما قرأ وصل كم آية؟ إحنا متفقين الشيخ بيسبح بكم آية؟ 30 آية، وصل 30 آية. شفتوا بقى إيه اللي هيحصل؟ طلع واحد من أهل القرآن اللي تربوا مع القرآن، ودي قاعدة مهمة جدا بقى هناخدها في علاقتنا بكتاب الله. قال له إيه؟ أنا جايب لكم نص الكلام بتاعته عشان تعرفوا وشفتوا يعني العظمة دي. فقام شاب من الحلقة وقال يا معلم أعزك الله. شفتوا الأدب اللي إحنا كان عامل إزاي؟ فضيلة الشيخ يا معلم أعزك الله بارك الله فيك، نحن معك، إحنا معاك، إحنا قاعدين في المدينة موجودين معاك. وهذا شاب وهذا رجل غريب، الرجل ده جاي من حتة بعيدة، وإنما رحل للقراءة وقد جعلت له 10 آيات. بيقول له إيه؟ أنا وردي كم عليك يا فضيلة الشيخ؟ 30. ممكن أدي من وردي 10 آيات واخد أنا 20 بس؟ قال له كرامة. ودي نقطة مهمة أوي، شفتوا الطلاب الحلقة كانوا عاملين إزاي؟ ناس من أهل القرآن حق يعني حقيقة، مش مجرد إن هو حافظ الحروف، لا، هذا الخلق ده كل واحد، لا لا معلش قرأ ورد وأنا اللي عليا الدور، لا، خلق الإثار عنده عالي. أنا كده كده قاعد جنبك في المدينة، الراجل ده راجل غريب سايب بيته وأسرته وعياله. فهم يا جماعة الخير حولوا الآيات اللي بيقرأوها والمواقف اللي بيتعلموها. شفتوا لما الشيخ تكلم بالأمس على ويؤثرون على أنفسهم، القصة الجميلة اللي في سورة الحشر، ولو كان بهم خصاصة، هم دول برضو تعلموا من القرآن الآيات دي، خدوها إيه؟ علم وقراءة وحولوها العمل. وأنا بقول بقى إحنا في بيوتنا يا جماعة الخير لازم الثقافة دي تكون موجودة. إحنا البيوت المهتمة أهم حاجة سمعت على الشيخ وريني كده، جيد جدا، جيد، إعادة، تنزل العصاية تشتغل بقى خلاص، بس إزاي جاب إعادة في المراجعة الصغرى ولا المراجعة الكبرى؟ لا، في ناس يا جماعة الخير مهتمة جدا بالحفظ، ولكن مهتم وانت كرب أسرة وانت كمربي في الحلقة عندك وانت يعني صاحب مع أصدقائك مهتم انه يفعل أخلاق القرآن. شفتوا دول في الحلقة بدون ما حد يكلمهم ولا يشاور ليهم متعلمين خلق الإثار. أنا يا إمام اديله 10 آيات، فما بقي في المجلس من أحد إلا وترك له من ورد 10 آيات. كل واحد من اللي في الحلقة ساب له 10 آيات. الشيخ عثمان ده قرأ على الشيخ نافع وإمام نافع 4 ختمات في حوالي شهر. الناس بقى اللي في صدرها القرآن وتتغنى بيه، الدنيا مفتوحة معاه، في 50-60 طالب في الحلقة، 100 طالب، كل واحد 10 آيات، فبيقرأ ما شاء الله ممكن يختم ختمة في أسبوع، ربنا يا رب يعني يتقبل منا ومنه. ثم بعد أن ينتهي يرحل إلى مصر، وتنتهي إليه رئاسة الإقراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، وهو إمام أهل القراءة بتاعة المغرب. هو الإمام مين؟ الإمام ورش عن الإمام مصر. القصة بتاعته فيها الكثير جدا من القواعد والصبر على المشاق في التحمل، وإن الواحد لازم يكون ليه معلم وليه شيخ ويصبر على هذا كله. طيب القصة الثانية عشان مش نطول على حضراتكم، جبنا حد من الناس القدامى، نجيب حد من مين؟ من المعاصرين. في حد تسمعوا عنه اسمه الشيخ أيمن رشدي، تسمعوا عنه؟ الشيخ أيمن رشدي سوير، ربنا يحفظه وبارك فيه، من يعني مشاهير المقرئين في العالم الإسلامي، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق يعني، وهو ما زال على قيد الحياة، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه يعني. هو اللي بيحكي عن نفسه، بيحكي بولي، أنا هنقول لكم كلامه علشان نعرف الناس دي بدأت إزاي، الناس دي إيه اللي خلاهم يكملوا في الطريق دول. بقول إيه؟ إن أبي رحمه الله مات وعمري 14 سنة، والده توفي وعنده 14 سنة، وكان يحبني جدا وأحبه جدا، كنت بحبه جدا وهو بيحبه. هنشوف الترجمة العملية للحب عاملة إزاي. الحب ده يا جماعة خير مش كلام، في أفعال تدل على ذلك. فيقول وكنت في بداياتي، الشيخ أيمن ده مع القراءات العشر الصغرى والكبرى هي حاجة عظيمة جدا في المجال بتاعه، وكنت في بداية حفظي للقرآن وكانت رغبتي ضعيفة في أن أستمر في الحفظ. بدأت حفظه كانت رغبته إيه؟ خلاص زي كتير جدا من الناس بيبدأ وبعد إيه شهرين أو شهر بيمل بيتعب. ولكن شوفوا إيه اللي خلاه يستمر، إيه اللي خلاه يكمل. يقول التقيت أستاذا لي في المسجد، ودي من بركات بقى أنك تبقى في صدرك شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتكون صادق في تبليغه، وانظر إلى عظم الأثر الذي ينتظره. فبيقول إيه الأستاذ ده كان بيشجعنا الحفظ، أستاذ كده يقابله وتعامل يا أيمن أنت وصلت فين في الحفظ، كلام طيب وكلام تشجيع جميل جدا. وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأستاذ ده هيقول للشيخ أيمن حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كده احنا تعبنا وحنشكلنا حننام بدل، من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. الحديث ده هو اللي سمعه من الشيخ بتاعه أو الأستاذ بتاعه. فقال في نفسي يا أيمن إن كنت تدعي محبة والديك جت لك الفرصة. الناس أصحاب الوفاء، الناس اللي يعني يدينون بجميل الإحسان لوالده ووالدته، أعظم باب تكون فيه بار بوالدك ووالدتك أن يكون لك علاقة مع كتاب الله عز وجل. ليه؟ سمعت التكريم لوالدي حامل القرآن والعامل به يوم القيامة، تكريم عظيم جدا جدا. فاللي فعلا صادق في محبة والده ووالدته يبدأ بهذا الأمر. القصة دي ناخذ منها إيه؟ لابد أن يكون أمامك دافع حقيقي لحفظ كتاب الله. طب تحفظ ليه؟ واحد ممكن زي الشيخ أيمن كده، أنا والله بحفظ عشان إيه؟ كنت بحب والدي جدا وتوفاه الله، وعاوز أكون إنسان وفي، أرد الجميل، أرد شيء من جميل والدي علي، فحنشغل بالقرآن. ففتح له باب عظيم جدا في علاقته بالقرآن. واحد تاني يقول أنا يكفيني شرف ما قيل في أهل القرآن. إيه اللي في أهل القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، وعارفين ما حدث من جراح وتعب للصحابة في هذه الغزوة، هياخدوا الشهداء يدفنوهم في المدينة، ولكن يأتيهم الأمر أنهم يدفنوا حيث إيه؟ استشهدوا أو قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن الناس تحفر وتوسع في القبر، فكان يوضع في القبر بين واحد أو اثنين أو ثلاثة. الصحابة دلوقتي في ثلاثة حينزلوا في مكان واحد في قبر واحد، فيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقدم يا رسول الله؟ الناس دي نالوا الشهادة، نزل فيهم آيات يستبشرون، نزل فيهم آيات من القرآن، دول شهداء وأرواحهم في الجنة حاجة عظيمة جدا. طب هندفنهم دلوقتي نعمل إيه؟ من نقدم؟ مين أول واحد نقدمه؟ نقدم أكثرهم أخذا للقرآن، اللي كان ليه طول صحبة وطول علاقة مع القرآن ده ينزل أول، ده أول واحد. عشان كده يا جماعة الخير لا عجب أبدا إن إحنا في سلسلة الدار الأخيرة أول ما نفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، الناس تطلع من قبورها، في واحد هيطلع كده هيلاقي واحد جايبه يقول له إيه؟ ألا تعرفني؟ أنت مش عارفني؟ لا أعرفك. الناس أصلا في فزع وهول عظيم، فيقول له الكلمة دي والله تدفع فيها ملك كله لو أنت مستحضر الدار الأخيرة. يقول له إيه؟ أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك اللي ضحيت بحاجات كتيرة عشان تكون من أهل القرآن، أنا صاحبك اللي أفنيت وقتك وعمرك وكنت بتقوم الليل وكنت بتتعب في الحفظ، أنا صاحبك القرآن. وعد بقى الكرامات اللي كلكم حضراتكم عارفينها في هذا الحديث. الشرف لأهل القرآن، أنت لما نأتي نقدم من لأعظم ركن عملي بعد التوحيد الصلاة، من نقدم في هذا الركن؟ نقدم أهل القرآن. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلابد أن يكون الهدف واضح أمامك تماما في هذه الأيام، وتخرج كما ذكرنا وكما ذكر شيخنا في الحفلة، تخرج بقرارات محدش ينتظر العيد النهارده ايه الحد اول حد هيفتح يفكر في اي حاجه يوم السبت الجاي. وممكن تكون نسيت وانشغلت ودخلت في ايه في الشغل اللي كان متوقف وانت لسه باقي ساعات بسيطه في رمضان. خد العزم من الان، انا يا جماعه الخير باذن الله اكون من اهل الشرف، اكون من اهل الخيريه. خيركم من تعلم القران وعلمه، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم ويجعلنا واياكم من اهل القران. يعني حاجه بسيطه كده بالعيد، نذكر ببعض الامور الخاصه بالعيد. سبحان الله، احنا كنا في عباده يحبها ربنا ويرضاها. احنا بقالنا بفضل الله 30 ليله في بيوت الله عز وجل، اللي بيقوم الليل ويصلي تراويح ويصلي تهجد، واكرمنا الله ومن علينا بالصيام هذا الشهر الكريم. بكره انت في عباده، عباده الفرح بالعيد، عبادة التوسعة على أهلك. هذه عبادة يا إخواني، إن الواحد بعد هذه الطاعة وهذه العبادة هينتقل إلى عبادة أخرى. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت مطالب منك بكرة تفرح، بكرة تؤجر بإذن الله عز وجل على هذا الفرح. طيب نعمل إيه وإحنا رايحين بقى نصلي العيد ونجهز للعيد؟ أول حاجة الواحد يعني يسن أن يغتسل قبل الخروج لصلاة العيد، ويلبس أحسن الثياب اللي موجود عنده، فرحان لازم يظهر مشاعر الفرح دي. ومن السنة أن يفطر على تمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت امبارح أول ما الفجر يأذن حاسب أوعى تنسى المية، لا بعد الفجر قبل ما تخرج للصلاة يسن أنك إيه تفطر على تمرات، يسن أنك تذهب لمصلى العيد إيه ماشيا، وتذهب من طريق وترجع من طريق. ومن الحاجات المهمة جدا في العيد انك هتفرح وتكون سببا لإسعاد من حولك. اعظم الاعمال سرور تدخله على مسلم. تخيل بقى السرور ده في يوم العيد، وسرور هتدخله على اقرب الناس ليك، والدك، والدتك، اخوك، اختك، زوجتك، كل دول تؤجر عليهم انك تدخل عليهم السرور والسعادة في مثل هذه الايام. ويعني إياكم بقى أن الواحد يعني ينشغل ببعض الحاجات اللي تحصل في العيد، كن متغافلا في هذه الأيام. ده الولد اتأخر وهو بيجهز وإحنا اتأخرنا خارجين كسر حاجة. مهم جدا نتغافل ونفرح في هذه الأيام بفضل الله عز وجل ورحمته. أسأل الله عز وجل يبارك فيكم ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تذكر إحنا عايزين نشوف هذه الوجوه النيرة كلها بكرة في صلاة العيد، فلا تحرمونا. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.